بلا مبرر وحيث إن ظهور التصور لا يكون كاشفا عن الواقع إطلاقا وإنما هو موجود في عالم الذهن فقط ولا واقع موجود له إلا وجوده في عالم الذهن ولهذا يكون هذا الظهور ظهور ذاتي تكويني قهري وهو عبارة عن الملازمة التكوينية القهرية بين تصور اللفظ وتصور معناه ولا واقع موضوعي لهما عدا ذلك ولا يكون كاشفا فإذا كيف يمكن أن يكون ظهور التصوري موضوع لحجية إصالة الظهور فإن إصالة الظهور من الوصول العقلائية الكاشفة عن الواقع وبناء العقل عليها من جهة كشفها عن الواقع من جهة أنها طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع فإذا كيف يعقل أن يكون الظهور التصوري موضوع لحجية إصالة الظهور نعم ظهور التصور مقدمة للظهور التصديقي فإن ظهور التصور مبدأ لظهورات الثلاث الظهور اللاف ظهورا تصوريا فإن منشأه الوضع فإذا سمع اللفظ انتقل إلى معناه قهرا وإن كان سماعه من دافذ بغير اختيار وشعور أو من دافذ في حال النوم انتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى قهرا وذاتا هذا هو مبدأ ظهورات الثلاثة ثم انتقل الذهن من هذا الظهور إلى الظهور التصديقي بل هذا الإرادة الاستعمالية فإذا صدر كلام من متكلم عرفي فمجرد سماع هذا الكلام انتقل الذهن إلى معناه قهرا من جهة ثبوت الملازمة التكوينية بين تصور اللفظ وتصور المعنى وإذا كان المتكلم شاعرا ولم ينسب قرينة انتقل الذهن من الظهور التصوري إلى الظهور التصديقي فلهذا الإرادة الاستعمالية وإذا كان المتكلم في مقام بيان المراد الجدي ولم ينسب قرينة متصلة في كلامه إلى أن فرغ من الكلام انتقل الذهن من الظهور التصديقي الابتدائي وهو ظهور التصديقي ولهذا الإرادة الاستعمالية إلى ظهور التصديقي ولهذا الإرادة الجدية النهائية فهذه الظهورات الثلاثة ظهورات ثلاث ظهورات توجیهت ولا يمكن الجمع بينها في عرض واحد ولا يمكن الجمع بين ظهور التصور وظهور التصديق في عرض واحد فلا محال يكون ظهور التصديق ظهور التصديق الابتدائي في طول ظهور التصور وكذلك ظهور التصديق الابتدائي لا يمكن اجتماعه مع ظهور التصديق النهائي وهو ظهور التصديق ولحاظ الإرادة الجدية النهائية لا يمكن اجتماعه ما في عرض واحد فإن ظهور التصديق النهائي في طول ظهور التصديق الابتدائي كما أن ظهور التصديق الابتدائي في طول ظهور التصور ومعنى هذا الانتقال ليس انعدام ظهور التصور نهائيا ووجود ظهور التصديق أو انعدام ظهور التصديق الابتدائي وحدوث ظهور التصديق النهائي ليس معنى هذا الانتقال ذلك فإن ظهور التصديق إنما ينعدم ويندك في مرحلة ظهور التصديق الابتدائي بحده لا بأصله بحده لا بأصله فإن المعنى موجود والتصور بحده قد انعدم فقد زال واندك في الظهور التصديقي الابتدائي والظهور التصديقي الابتدائي لا ينعدم نهائيا وحدوث ظهور التصديق النهائي ليس الأمر كذلك بل ظهور التصديق الابتدائي موجود في ظهور التصديق النهائي لا بحده بل بذاته فإن المعنى في جميع هذه الظهورات التولية واحد آية الأمر في مرحلة التصور مورد للتصور وفي مرحلة التصديق الابتدائي مورد للتصديق الابتدائي وفي مرحلة التصديق النهائي مورد للتصديق النهائي تصديق النهائي هذا نظير حركة المادة فإن حركة المادة ذاتية وجوهرية مثلا النطفة مبدأ الإنسان فإن النطفة مبدأ الإنسان ولكن هذا النطفة تتحرك إلى الكمال تتحرك إلى أن وصلت إلى العلقة فإذا وصلت إلى العلقة اندكت فيها وهذا ليس معناه أن النطفة انعدمت نهائيا وقد حدثت العلقة هي حلقة ابتداء ليس الأمر كذلك فإن معنى الحركات خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل، من القابلية إلى الفعلية. ليس معنى الحركة بمعدام شيء ويحداث شيء جديد. هذا ليس معنى الحركة. معنى الحركة خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل ومن القابلية إلى الفعلية. خروج العلقة من القوة إلى الفعل، فإن العلقة بالقوة موجودة في النطفة، ولكن خرجت تدريجا من القوة إلى الفعلية إلى الفعل. وهكذا المزعى، فإنه موجود في العلقة، هو بالقوة لا بالفعل، ولكن بالحركة يخرج من القوة إلى الفعل هذا هو معنى الحركة. فإذا النطفة موجودة في العلقة لا بحدها، لا بحد النطفة، والعلقة موجودة في المزعى لا بحدها، وما نحن في كذلك. غاية الأمر هذه الحركة، أي حركة الذهن من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الابتدائية وإلى الدلالة التصديقية النهائية. هذه الحركة عرضية وليست بذاتية كحركة المادة، وليست جوهرية. وعلى هذا، فإن أراد المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، إن أراد من الظهور التصوري ظهور التصوري البحت، فهو مبدأ هذه الظهورات، ولا يكون موضوعا لشيء. موضوعا لشيء من الآثار، ولا يكون موضوعا للحجية، فإن موضوع الحجيات الظهور التصديقي النهائي، فهو موضوع الآثار وموضوع الحجية. وأما الظهور التصوري فهو مبدأ هذه الظهورات، ولا أثر له أصلا. فإن أراد بالظهور التصوري الظهور التصوري البحت الذي هو مبدأ الظهورات، فهو ليس موضوعا لشيء، ولا يعقل أن يكون موردا لبناء العقلاء وموردا لسيرة العقلاء. وإن أراد من الظهور التصوري أن الذهن ينتقل منه إذا لم ينسب المتكلم قرينة متصلة مع كونه في مقام البيان. إن أراد ذلك فهو صحيح، إلا أن هذا الظهور ليس ظهورا تصوريا، بل هو ظهور تصديقي نهائي. فإن المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة متصلة وقد فرغ من كلامه فلا شبهة أن الذهن ينتقل من الظهور التصوري ومن الظهور التصديقي الابتدائي إلى الظهور التصديقي النهائي الذي هو موضوع الحجية وموضوع الآثار ومورد بناء العقلاية ومورد سيرة العقلاية ومورد سيرة العقلاية ولعل مراد قدس الله نفسه من الظهور التصوري هذا الظهور التصديقي وذلك لقرينتين في كلامه القرينة الأولى أنه قدس الله نفسه قد قيد الظهور التصوري بعدم العلم بالقرينة على الخلاف الظهور إذا كان مستندا إلى عدم العلم بالقرينة بالخلاف فهذا الظهور ظهور تصديقي ولا يمكن أن يكون ظهورا تصوريا فإن ظهور التصور لا يمكن أن يكون مستندا إلى عدم العلم بالقرينة على الخلاف فظهور التصوري ثابت في الذهن مجرد سماع اللفظ فإذا سمع اللفظ ولو من لافظ بغير شعور واختيار انتقل الذهن إلى المعنى قهرا فإذا تقييد الظهور لعدم العلم بالقرينة على الخلاف ظاهر في أنه أراد من الظهور التصوري الظهور التصديقي الذي هو مستند إلى عدم العلم بالقرينة على الخلاف القرينة الثانية قد ذكر أن المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة وفرغ من كلامه انعقد ظهوره التصوري لا شبهة في أن مراده من هذا الظهور هو الظهور التصديقي فإن ظهور التصور لا يتوقف على عدم نصف القرينة المتصلة ولا يتوقف على فراغ المتكلم ولا يتوقف على كون المتكلم شاعرا وفي مقام البيان ظهور التصور لا يتوقف على شيء منه هذه المقدمات وإنما يتوقف على الوعظ فإذا سمع الكلام ولو من متكلم بغير شعور واختيار انتقل الذهن إلى المعنى قهرا وهذا قرينة على أن مراده من الظهور التصوري الظهور التصديقي فالنتيجة أن ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من أن موضوع حجية رسالة الظهور هو الظهور التصوري فهو بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل إلا يكون مراده منه الظهور التصديقي هذا كله في كبرى المسألة في المقام لا شبهة في أن رسالة الظهور حجة كبرية لاتفاق جميع الفقهاء والأصحاب على ذلك ولا خلاف فيه ولا خلاف في الكبرى حیفی حجیت اصل ظهور لا خلاف فی لا خلاف فی ها بین الاصحابه و این عمل خلافی صغریات هذه الکبرایه و لهذا یفرغ الکلام فی صغریات هذه الکبرایه فی عدت مقام في عدة مقامات ونتكلم فيه.